أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بناء على ما ذكرنا أمس من أن قاعدة ضمان التالف في زمان الخيار ممن لا خيار له تشمل تلف الثمن، فلو قبض البائع الثمن وكان له فيه خيار وتلف عنده في زمان الخيار يكون مضمونا على المشتري الذي لا خيار له، كما كان في المبيع بالعكس. ينشأ إشكال في مسألة البيع الخياري. بيع الخياري المقصود به أن تبيع متاعك كدارك على شرط أن إذا جئت بالثمن في مدة معينة فأنت أحق بها. تبيعك الدار للاضطرار مثلا، وأشترط عليك إذا جئتك بالثمن إلى سنة بيني وبين سنة فأنا أولى بداري. لو فرضنا في هذا البيع الذي خياره للبائع وقد قبض الثمن أن الثمن تلف في زمان الخيار على ما ذكرتم من شمول القاعدة للثمن، يكون ضمان هذا الثمن التالف على المشتري. وعلى ما تقدم من معنى الضمان، وإن كان سيأتي توضيحه أكثر، لكن هو الذي يتبناه المصنف عكسه كيفما كان في الموارد المتقدمة عندما تعرض للضمان، من أنه بمعنى انفساخ البيع. أمس بالاستصحاب قال هذا هو الثابت قبل القبض يستصحب إلى ما بعد القبض. إذن على ما تقدم من معنى الضمان، عندما يتلف الثمن تحت يد البائع في بيع الخيار ينفسخ البيع آنا ما قبل التلف، فيعود الثمن في ملك المشتري ويتلف من ملكه، ليكون مطابقا لقاعدة ضمان المالك ما يتلف من ماله، أو قاعدة أن الشخص لا يضمن مال المالك، شخص الآخر الذي ليس بمالك لا يضمن عن المالك، كل مالك يضمن ماله. اللهم أن يخرج عن هذه القاعدة في بعض الموارد، كبعض موارد ما نحن فيه. إذن ينفسخ البيع، يعود الثمن في ملك المشتري ويتلف منه، وبطبيعة الحال يعود المبيع في مقابل الثمن العائد في ملك المشتري إلى ملك البائع، فيحصل أن يكون البائع قد استرجع الدار مبيع في المدة من دون أن يرد الثمن. الثمن تلف عنده، يكون استرد المبيع من دون أن يرد الثمن، وهذا ينافي ما بني عليه هذا البائع بحسب شرطه من أن البائع ليس له أن يسترد المبيع إلا في مدة الخيار برد الثمن، أما استرداد من دون رد الثمن فلا يكون. ماذا تصنع هنا؟ هناك من قال لا إشكال من هذه الجهة، وأساسا ليس هذا البيع موردا للقاعدة. قال لأن خيار البائع لا يحدث بالعقد بل يحدث برد الثمن، وبالتالي إذا تلف الثمن عند البائع في مدة السنة مثلا التي شرطها، فلم يحدث تلف في زمان خياره، لأن زمان خياره ليس هذه السنة، في هذه السنة، هذه السنة ظرف لسبب الخيار. إذا أردت أن يكون لك الخيار فلا بد أن تحضر الثمن ليحدث لك بحضور الثمن خيار، أن تحضر هذا الثمن، تهيئ هذا السبب في هذا الظرف في السنة. السنة ظرف لسبب الخيار لا للخيار نفسه. أما الخيار فعند الرد، واضح؟ وقبل الرد لا خيار. إذا كان هكذا فمتى ما تلف في المدة قبل الرد كما فرضتم لا يكون تلف في زمان الخيار حتى يكون على المشتري، بل يكون تلف في غير زمان الخيار، يكون على البائع لأنه هو مالكه وتلف عنده. واضح كيف؟ إذا قيل هكذا أجيب عنه بجوابين. الأول أنه في محله من بيع الخيار، قلنا هذا ليس بصحيح، وليس مبدأ الخيار حصول الرد، وإنما مبدأه من زمان العقد، من أول وقوع العقد. نعم، حتى ترد بالفعل وتسترد المبيع لابد أن تحضر الثمن، تأتي بالثمن تقول هذا ثمنك، الآن أصبح لي أن أرد أعطيك وآخذ. وأما الخيار فمن ساعة وقوع العقد بهذا الشرط، فكل هذه المدة مدة خيار، والتلف فيها تلف في زمانه. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن الخيار يحدث عند حدوث رد الثمن وليس قبل ذلك ومن حين العقد، مع ذلك نقول كما قلنا في أمثاله مثل خيار العيب، مثل الغبن، التي يحدث الخيار بظهور العيب والغبن فيها، قلنا صحيح أن الخيار يكون متأخرا عند ظهور العيب مثلا، وهنا عند حدوث الرد الخيار بمعنى جواز الأخذ والاسترداد فعلا يكون عند حدوث هذا، لكن التزلزل في العقد يكون من الأول، عقد من الأول غير مستقر مشتمل على خيار ولا وعند كذا، فقابل لأن يكون فيه الخيار عند ظهوره أو عند أن تحضر الثمن لأنه مشتمل على شرطه، وبالتالي لأن تأخذ فعلا حينئذ، فعقد غير مستقر، التزلزل موجود من الأول. وإذا كان موجودا من الأول فيشمله ما استفدناه من صحيحة ابن سنان من مناط، من أن سبب الضمان على من لا خيار له أن البيع متزلزل بالنسبة إلى من له الخيار، تزلزلا من ابتداء العقد كما قلنا أمس على ما استفيد من لفظة حتى ينقضي الثلاثة ويصير، حتى يصير للمشتري، يعني صيرورة لزوم. هكذا استفدنا من المناط، فيشمل ما نحن فيه، لأن هذا بسبب ما فيه من خيار عند رد الثمن متزلزل من أوله، فيشمله قول الإمام عليه السلام ضمانه على الطرف الآخر حتى ينقضي الشرط ويصير للمشتري صيرورة لزوم على ما فهمناه. إذن هذا ليس بصحيح، الخيار وعلى الأقل التزلزل من حين العقد والتلف الحاصل قبل الرد للثمن عند البائع، قبل رد الثمن، التلف الحاصل لهذا الثمن عند البائع حاصل في مدة وزمان التزلزل، سواء لوجود الخيار بالفعل أو لخصوص التزلزل وإن تأخر الخيار. واضح؟ طيب، فإذا كان هكذا شملته القاعدة، ويقال حينئذ تلف الثمن عند البائع ذي الخيار المختص به من مال المشتري، فينفسخ ويعود إليه ويرجع المبيع إلى البائع، فيكون قد حصل على المبيع من دون أن يرد الثمن. ماذا تصنع في مثل هذا؟ قال المصنف: نفصل في المقام بين ما يكون من الثمن شخصيا جزئيا وبين الثمن الكلي، فنطبق القاعدة في الأول دون الثاني. يعني نقول في الأول نعم كما قلت يحصل التلف في زمان الخيار فيعود إلى المشتري ويتلف منه ويرجع المبيع، وإن لله وإن إليه راجعون. وهذا بحسب الظاهر بالنسبة إلى الثمن الشخصي لا ينبغي أن يكون فيه كلام. ماذا تصنع؟ يعني ما الإشكال حينئذ؟ لا ينبغي أن يكون إشكال. عندما أبيعك من دون خيار فيتلف المبيع عندك قبل القبض، ماذا تقول؟ تقول تلف منك. لماذا؟ لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع. وبالعقد ما بني على هذا، بني على أن المبيع صار لي والثمن صار لك ولكل ماله، وتلفه عليه ضمانه عليه كما أن نماءه ومنافعه له. هذه لوازم الملك، تضمن ملكك كما يكون لك منافعه يكون عليك ضمانه. من له الغنم فعليه الغرم، الضمان بالخراج. لكن الدليل يقول إذا انفسخ قبل أن يقبض يكون عليه، وهنا الدليل يقول بعد شمول القاعدة إذا تلف قبل أن يقبض يكون عليه، هنا الدليل يقول أيضا إذا تلف ولو بعد أن قبضه فهو على المشتري. والعين الشخصية يعني لا خيار فيها كثيرا، لا تستطيع أن تتحرك كثيرا، بمعنى وقع البيع على هذا، واضح كيف؟ فيمكن أن يقال انتهى الأمر. إذا يعني إذا صار الضمان عليه يعني لا بد أن يكون من باب أن البيع انفسخ لأن العين شخصية مثلا. على كل بغض النظر عن هذا وعن التطويل، في العين الشخصية نقول العين الشخصية مثلا لو اشتريت مني الدار مثلا، كما كان يحصل عندنا قديما كانت الأرض رخيصة جدا، يبيع الدنم من الأرض وهو 1000 متر بكيس من القمح مثلا، ولا أعطينا كيس من القمح وأذهب خذ كذا وكذا من الأرض في محلة كذا مثلا، هكذا رخيصة كانت. على كل هذا خطية في عام المخمصة والجوع، قال أبيعك داري وتعطيني كذا وكذا من الحنطة للكلية، تعطيني هذا المقدار الخاص من الحنطة الموجود هنا، باعه هذه الحنطة. إذا كان هكذا أو اشترى منه بهذه الحنطة، إذا كان الثمن شخصيا فإذا تلف عند البائع والمفروض شمول القاعدة نقول هذا المبيع الشخص هذا الثمن الشخصي تلف من مال المشتري، وبطبيعة الحال يعود المبيع إلى البائع ويكون قد حصل على المبيع من دون رد الثمن استثناء بسبب حصول تلف الثمن بنحو مضمون على المشتري. يعني فكأنه أي المشتري أخذ الثمن لما تلف الثمن بنحو مضمون عليه، فكأنه وصل إليه الثمن ولذلك رجع المبيع إلى البائع. هذا في الشخص. وأما في الكلي فالأمر أصعب من هذا. وفي الكلي نقول إنه هناك احتمالان عليكم السلام ورحمة الله. خلينا سيد علي خلينا نكمل الأخوان. جزاك الله خير. في الكل نقول الأمر يكون كما في المبيع الكلي. مثلا لو عكسنا فرضنا أني بعتك مقدارا من الحنطة كليا، مقدار 10 أصواع من الحنطة الموصوفة بصفة كذا كلي، وفرضنا أنه كان فيه الخيار للمشتري، فقبض البائع من هذا الكلي فردا، طبق أنا طبقته. ليش نفرض قبض البائع؟ قبض نفترض أن نقول إذا كان، أو قبض المشتري إذا فرضنا أن المبيع هو هذا الكلي، فإذا كيف يصل إلى الطرف الآخر؟ إلى المشتري يصل، فيكون البائع أقبضه، لكن المناسب نفرضه في المبيع لأن المصنف فرضه بالمبيع لا في الثمن. إذن لو فرضنا المبيع مقدارا كليا من الحنطة، اشتراه المشتري بثمن وأعطاه البائع فردا، طبق 10 أصواع من الحنطة الموصوفة بصفة كذا على هذه 10 بخصوصها وأقبضها للمشتري، والمشتري له الخيار. ثم افرض كان اشترط الخيار لمدة شهر، ثم تلف هذا الفرد المقبوض في يد المشتري، ماذا نقول حينئذ؟ نقول الظاهر أن ضمانه ليس على البائع، مع أن البائع ليس له الخيار والمشتري له الخيار، مع ذلك ضمانه ليس على البائع. لماذا؟ لأن معنى الضمان يحتمل أمرين معنيين هنا، يعني في خصوص الكلية، وإلا سيأتي لاحقا أن الضمان يحتمل 3 معاني، واحد منها ما كنا نقوله إلى الآن، وهو الانفساخ وعود كل مال إلى مالكه قبل التلف فيتلف من مالكه، ومعنيان آخران يظهران من عبارات العلماء. لكن هنا في الكل تحديدا نقول يحتمل الضمان معنيين. الأول ما نذكره في الشخص وكنا نقوله إلى الآن وتعرفه، من أنه إذا تلف الفرد المقبوض من الكل كما في المقام، فإن البيع ينفسخ، وبالتالي يعود كل شيء إلى ما كان قبل القبض، قبل البيع حتى، واضح؟ ففي محل الكلام مثلا هذا الفرد، هذه الحنطة الشخصية التي طبق عليها المبيع الكلي وقبضها المشتري، هذه تتلف فينفسخ البيع فتعود إلى البائع كما يعود الثمن إلى المشتري، تعود يعني قبل التلف، فتخرج من مال البائع ثم يعود الثمن في مقابلها إلى المشتري، ويكون بهذا الشكل من مال البائع على ما كنا نذكر في غيره. المهم هو هذا، في هذا الاحتمال أن العقد من أصله ينفسخ، وإذا انفسخ من أصله فما كان من مبيع وثمن يعودان كل في ملك من كان في ملكه قبل المعاوضة، فالثمن يعود للمشتري، والمبيع أي مبيع الذي طبق في الفرد، وإلا فهو كلي، الفرد من المبيع الذي صار هو الكلي مشخصا خارجا يعود إلى البائع قبل التلف آنا ويخرج بالتلف من ملكه. هذا معنى، هذا المعنى هسه خلي إشكاله إلى اللاحق. المعنى الثاني أن نقول أن الانفساخ لا يكون في البيع من أصله، ليس العقد هو الذي ينفسخ، ولكن تنفسخ الفردية إن شئت، أو فقل التشخيص أو التطبيق، تطبيقك الكلي على هذا، تشخيصك الكلي في هذا، فردية هذا للمبيع الكلي، هذا الذي ينفصل، فيعود المبيع كما كان لا قبل العقد كما في الاحتمال الأول، لأن العقد لم ينفصل، بل قبل القبض. قبل القبض كيف كان؟ كليا، كان كليا غير مقبوض، الآن يعود كليا غير مقبوض والعقد بحاله. واضح كيف؟ المعنى الأول لا يناسب ما نحن فيه من الكلي، وإن كان هو الموافق كما يقول مصنف لكلمات العلماء، هكذا الضمان حتى في باب الكلي، هكذا الضمان، كلمات العلماء تتحدث عن ضمان بهذا الشكل، لكن لا يمكن الالتزام به هنا، وذلك أن الحكم بانفساخ العقد ليعود هذا الفرد في المعنى الأول، هكذا نقول ينفسخ العقد كله ليعود ماذا؟ هذا الفرد الذي شخص فيه الكلي إلى البائع. انفساخ العقد ليعود هذا الفرد فرع وقوع العقد على هذا الفرد. ما السبب حتى ينفسخ العقد إذا انفسخ الفرد؟ لا يتصور له سبب إلا أن يكون العقد وقع على الفرد، فلما تلف انفسخ العقد بتلفه وبزواله. عقد وقع على خصوص هذا، إذا تلف هذا وزال وانتفى لا يبقى العقد حينئذ وينفسخ، لكن المفروض في الكل أن العقد لم يقع على هذا وإنما وقع على الكل، وطبق تطبيقا على هذا. إذن هذا المعنى من الضمان هو الظاهر من كلمات العلماء، لكن لا يمكن الالتزام به هنا، لأن البيع وقع على الكل ولم يقع على هذا الفرد، حتى يصير تلفه وانعدامه وفوته سببا لانفساخ العقد وفوت العقد معه. يبقى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني لا بأس به بالنسبة للمقام، ويناسب باب الكلي. لماذا كنا في الاحتمال الثاني؟ أصل يبقى، وفي باب الكلي العقد الواقع على الكلي لا موجب لانفساخه بفوت الفرد وتلفه، فلا بأس بأن نقول العقد على حاله لم ينفسخ. وما الذي ينفسخ؟ التشخيص والفردية من هذا الفرد الذي شخص فيه الكلي انعدم وزال، فتشخيص الكل فيه وتعيينه فيه بالإقباض هذا الذي ينفسخ ويزول، فيعود المبيع كأنه ماذا؟ لم يقبض يرحمكم الله، ولم يشخص في مصداق في شخص. واضح كيف؟ وبهذا ماذا يترتب عليه؟ يعني انفسخ في هذا فقط، وهذا فردية هذا بطلت، وهذا الفرد مثلا خرج من مال من يرحمكم الله؟ من مال البائع، لأننا نتكلم في المبيع، وصل الفرد إلى المشتري وتلف وهو مضمون على البائع بناء على القاعدة الخيار المشترك، هكذا يناسب. هذا يبطل ويتلف من البائع ويكون على البائع لا أن يرد الثمن للمشتري لأن العقد لم ينفسخ، بل أن يؤدي إليه مرة أخرى فردا جديدا يشخص الكلي في مصداق آخر. واضح كيف كلام؟ هذا المعنى يناسب باب الكلي، ولكن أيضا لا يمكن الالتزام به هنا، وذلك لأن الأخبار المتقدمة الدالة على ضمان البائع للمبيع التالف في زمان الخيار تدل على ضمانه بالنحو المناسب للمعنى الأول لا للمعنى الثاني، المستلزم للانفساخ في العقد. واضح كيف؟ طب إذن معنيان ما يوافق كلمات الأصحاب، وأيضا يستفاد من الأخبار في ضمان المبيع. هو الأول لا يمكن الالتزام به في الكلي، ومعنى ثاني يناسب باب الكلي ولكن لا يوافق كلمات الأصحاب ولا تدل عليه الأخبار، فلا يمكن الالتزام بأي النحوين من الضمان في باب الكلي. إذن نقول لا تجري قاعدة ضمان ما تلف في زمان الخيار على من لا خيار له فيما لو كان المبيع كليا، وكذلك اعكسها فيما لو كان الثمن كليا، وهو محل كلامنا. نحن انطلقنا من هذا، قلنا حاله كحال المبيع الكلي، هذه حال المبيع الكلي، هكذا حال الثمن الكلي أيضا. ثم أمر المصنف بالتأمل، ولعله للإشارة إلى أن من الممكن أن يقال إن الأخبار لم تدل على خصوص الاحتمال الأول في الضمان وهو الانفساخ في العقد، بل دلت على الضمان بمعنى جامع. والمصنف كأنه كان يخشى ويأبى عن هذا لاستلزام شبهة أو الجازم باستعمال اللفظ في معنيين وهو لا يراه جائزا. أنك إذا قلت هذه الأخبار تدل على الضمانين، الضمان بنحو انفساخ العقد وعود كل ما كان إلى ما كان، وضمان بنحو انفساخ الفرد وبقاء العقد ولزوم تطبيق جديد، قل هذان معنيان وحمل الأخبار عليهما يؤدي إلى استعمال اللفظ في معنيين وهو غير جائز. لكن من الممكن القول إنهما ليسا معنيين، بل يجمعهما معنى واحد، معنى الضمان. الضمان وأن ما تلف عهدته عليك أنت تتحمله، هذا المعنى الجامع هو المقصود بالأخبار، وله فردان في مورد الشخص: فرد الضمان وأن عهدته عليك وأنت تتحمله يتحقق بالانفساخ وعوده في ملكك ليخرج من ملكك ويعود ما يقابله إلى الآخر، وفرده في مورد الكلي يتحقق بانفساخ الفردية والتشخيص مع بقاء العقد كما هو ولزوم تطبيقه مرة أخرى في فرد جديد. إذن معنى واحد للضمان بفردين، وإذا كان هكذا فلم يستعمل اللفظ إلا في هذا المعنى الواحد. يعني فرق بين أن يقول مثلا ناسا أكرم العالم وتقول أراد من العالم معنيين، العالم والمتقي مثلا، تقول لا هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني العالم حقيقة والآخر أفرض مجازا، لأنه كأن النزاع يشمل إرادة حقيقيين مجازيين، مجازي وحقيقي من اللفظ الواحد، يشمل كل هذه الاحتمالات. ففرق بين أن تقول أراد عالم ومتقي هذا معنيان، وبين أن تقول أراد زيد وعمر من العلماء وبكر من أفراد المعنى الواحد وهو العالم. واضح كيف؟ هذا إرادة العالم بما له من المعنى الجامع إرادة لمعنى واحد مهما كثرت أفراده في الخارج. فهذا الذي نقوله هنا، نفرض هكذا أن الضمان معنى واحد جامع، وأن هذه من الأفراد، هذا فرد وذاك فرد، وتعدد الفرد لا ينافي وحدة المعنى وكون الاستعمال في معنى واحد، فيمكن دعوة استفادة المعنى الجامع من الأخبار، وبالتالي يكون هذا المعنى الثاني أيضا مما استفيد من الأخبار وهو المناسب لباب الكلي، ونقول بالضمان في الكلي كما قلنا في الشخصي، لكن في الشخصي بالانفساخ في العقد. الكلي بانفساخ الفردية ولزوم دفع فرد آخر. واضح؟ لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا. قال نعم يبقى هنا، يعني بعدما قلنا بعموم القاعدة لتلف الثمن تحت يد البائع في زمان خياره بحيث يكون تلفه حينئذ من المشتري، يبقى أمر لابد أن ننظر فيه ونحل إشكاله، وهو أن هذا مقتضى لكون تلف الثمن في مدة خيار البيع الخياري الذي هو خيار للبائع، يقتضي أن يكون التلف من المشتري، فينفسخ البيع ويرد المبيع إلى البائع مع أنه ماذا؟ لم يأتي بالثمن. واضح كيف؟ والمفروض أن هذا البائع مبني على أنه لا يكون له أن يسترد المبيع بمقتضى الشرط إلا أن يرد الثمن. والتزام، تقول هذا ليس من القاعدة أصلا لأن الخيار يحدث بالرد لا قبله. والتزام عدم الجريان، عدم جريان القاعدة، من حيث إن الخيار في ذلك البيع خياري إنما يحدث بعد رد الثمن أو مثل الثمن، إما أن تأتي بعين الثمن أو مثل الثمن، فتلف الثمن في مدة الخيار إنما يتحقق بعد رده، طبعا بعد رده قبل الفسخ، يعني إذا فسخت انتهى الخيار، واضح؟ لا قبل الرد كما هو الفرض. السلام ورحمة الله، جزاك الله بخير، والله غرقتونا اليوم بالعصائر والمايعات. إذن لا قبل الرد، هذا التزام بكذا مدفوع بما أشرنا سابقا. سابقا يعني في مسألة البيع الخيار، هناك قلنا إن خياره يحدث بنفس العقد لا بالرد، من منع ذلك، منع كون الخيار إنما يتحقق بعد رده بل بنفس العقد. ثانيا، مع أن المناط في ضمان غير ذي الخيار، ضمان في حكم القاعدة، وهو أن الضامن، المناط في حكم القاعدة وهو أن الضامن من ليس له الخيار، ضمانه لمن انتقل عنه إلى ذي الخيار، يعني ضمان البائع المبيع الذي انتقل عنه إلى المشتري ذي الخيار، وفي عكسه ضمان المشتري الثمن الذي انتقل عنه إلى البائع ذي الخيار في مسألتنا بناء على التعميم، لذلك عبر بعبارة عامة جامعة، ضمان غير ذي الخيار لمن انتقل عنه إلى من له الخيار، إلى ذي الخيار. المناط في تزلزل البيع المتحقق ولو الخيار المنفصل، وهذا من أقسام الخيار المنفصل، لأنه يعني لو سلمنا أنه يحدث بالرد، قب العقد في زمان والرد يكون بعده ولو بوقت قليل، أفرض بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد وقوع العقد مباشرة، فكر هكذا ندم، قال يا أخي هذا ثمنك أرجع لي داري، واضح؟ يحصل فاصل ولو قليل، هذا من أفراد الخيار المنفصل. نحن قلنا الخيار المنفصل أيضا محمول بالقاعدة، باعتبار أن التزلزل في الخيار المنفصل من حين العقد وإن كان مبدأ الخيار من وقت آخر، والقاعدة تشمل ما كان فيه التزلزل من حين العقد، فهذا منه كما أشرنا سابقا. فالأولى هكذا أن يقال الالتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصيا بحيث يكون تلفه قبل قبضه موجبا لانفساخ البيع، الالتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصيا، نعم بهذا المعنى، بحيث يكون تلفه قبل قبضه موجبا لانفساخ البيع، يعني في الشخصي نلتزم بالقاعدة التي يكون معنى الضمان بمقتضاها حينئذ الحكم بانفساخ البيع آنا قبل التلف فيخرج من ملك مالكه ويعود العوض الآخر إلى صاحبه. هذا قبل القبض وهكذا بعد القبض على ما ذكرنا، لأن بالاستصحاب أمس ماذا ذكرنا وبغير الاستصحاب سنقول، ظاهر الأدلة سنقول أن وكلمات الأصحاب وسيأتي هذا إن شاء الله، أن ما كان من ضمان قبل القبض هو عينه يكون بعد القبض. لمن لم يكن أمس قلنا مورد هذه القاعدة التي نحن فيها ما بعد القبض، أما ما قبل القبض بعتك الكتاب ولم تقبضه بعد فتلف يكون مني، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، كذلك تلف الثمن قبل قبضه من مال المشتري. واضح؟ إذا اشترى ولم يقبض لم يدفع الثمن، ولا ينظر إلى الخيار، كان لي كان له كان لنا، لم يكن أصلا خيار، تلف المبيع قبل قبضه على البائع حتى وإن كان هو صاحب الخيار الذي هو مجرى قاعدة الضمان في زمان الخيار. إذا متى يضمن بقاعدة التلف في زمان الخيار؟ يقول بعد القبض. واضح؟ بعد القبض. ما المعنى الذي يضمن به بعد القبض؟ ما كان من معنى للضمان قبل القبض هو نفسه، والذي تدل عليه عبارة الشهيد ذكرناها وتأتي، قال بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إن لم يكن له خيار، ومفهومها إن كان له خيار فلا ينتقل. إذن ما كان من ضمان قبل القبض هو بالقبض ينتقل ويصبح على الطرف الآخر، ما كان البائع يضمنه من المبيع وكيفية ضمانه للمبيع قبل القبض لو تلف عنده هو نفسه، هذه الكيفية وهذا الضمان بعد القبض بالقبض يصير على المشتري، مثلا إذا صار على المشتري أو إذا كان له خيار لم ينتقل ويبقى على البائع، فالضمان بعد القبض هو الضمان الثابت قبل القبض، سواء بقي على البائع أو انتقل عنه، بقي عليه إن كان المشتري خيار، انتقل عنه إن لم يكن للمشتري خيار، لكن هو عين ما كان قبل القبض. واضح كيف؟ لذلك يقول في الشخص ما الذي كان قبل القبض؟ كان ينفسخ المبيع، لأن قبل القبض من مالي البائع، كان ينفسخ المبيع البائع في آن قبل التلف فيعود المبيع، مع أنه باع وصار ملك فلان لكن يعود ملكيا، ولا هو عنده تحت يده، فيعود المبيع في ملكه ويخرج من ملكه، يتلف من ملكه فيرجع الثمن مقابله إلى الآخر. واضح؟ هكذا كان قبل القبض، هذا المعنى عينه يكون بعد القبض، لا مانع منه نلتزم به في الشخص، لا مانع نقول بعد القبض، وحيث إن للمشتري أو للطرف الآخر خيار فالضمان عليك بنفس الطريقة، في المبيع هكذا، في عكسه في الثمن نفس الكلام. واضح كيف؟ هذا في الشخصي. يقول الالتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصيا، بحيث يكون شخصيا، ما معنى شخصيا؟ يوضحه بهذه الحيثية، إذا كان شخصيا بحيث يترتب على شخصيته أن يكون تلفه قبل قبضه موجبا لانفساخ البائع، الالتزام بجريان القاعدة متى بعد القبض، فيكون كذلك بعد القبض، بعد القبض الذي هو مورد جريان القاعدة، قاعدتنا بعد القبض لكن مع خيار البائع، يعني عم تحدث الآن عن الثمن، الثمن بعد قبض البائع له مع خياره يكون تلفه على المشتري كما كان تلفه على المشتري قبل قبض البائع له، يعني بالانفساخ انتهى مع خياره، ولو منفصلا هذا الخيار عن العقد، لأن قلنا لا فرق بين المنفصل وغيره. وأما إذا كان الثمن كليا فحال الثمن حال المبيع إذا كان كليا، كما إذا اشترى طعاما كليا بشرط الخيار له هذا المشتري إلى مدة فقبض فردا منه في تلك المدة فتلف في تلك المدة في يده، فإن الظاهر مع أنه تلف عند المشتري في زمان خياره وعلى القاعدة أنه من ضمان البائع، لكن الظاهر عدم ضمانه على البائع، لأن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له على ما فهمه غير واحد. استفدت للعبارة، أنا قلت معنيان للضمان، الأول ماذا؟ هذا الذي الآن هو بينه في الشخص وهو انفساخ العقد، الآن يأخذ بالكلام فارغا عن أن هذا المعنى من الضمان الذي يفترض فيه انفساخ العقد ليعود كل شيء إلى ما كان قبل العقد، هذا لا ينطبق هنا، هذا لا ينطبق ولا يناسب باب الكلي، فلا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن قلنا انفساخ العقد ليعود الفرد فرع وقوع العقد على الفرد، وهو خلف المفروض، المفروض أن العقد لم يقع على الفرد، لذلك ينطلق فارغا من هذا، فيقول بناء على هذا ولأن هذا لا يمكن الالتزام به هنا ولا يناسب باب الكلي، كان الضمان ضمان المبيع الكلي إذا تلف في مدة الخيار ممن لا خيار له وهو المشتري وهو البائع هنا، كان ضمانه على ما فهمه بحسب فهمي غير واحد بما يناسب باب الكلي، لأن الأول لا يناسب، ففهموا أن يكون الضمان هنا بهذا المعنى الثاني على ما فهمه غير واحد، كان ماذا؟ ضمان المبيع على ما فهمه غير واحد بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض، مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض، يعني ماذا؟ يعني انفسخت الفردية وبطل التشخيص والتطبيق ورجع كأنه لم يقبضه، بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض، هذا معناه المناسب لباب الكلي. ذاك الأول الذي ذكرناه في الشخصي لا يمكن الالتزام به هنا، واضح الكلام؟ الآن يقول إذا كان هذا هو المعنى المناسب للكلي، يقول لك ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد، أي فرد؟ كلامنا الآن في ضمان المبيع، اشترى المشتري مبيعا صحيح كليا، طبق البائع هذا الكلي على شخص وأعطاه إياه، ودخول الفرد في ملك المشتري لم يكن دخولا من باب أن العقد وقع على هذا الفرد حتى يستلزم انفساخ العقد، بل من باب تطبيق ما وقع عليه العقد بهذا الفرد، فيدخل من باب الانطباق عليه تشخيص الكل الواقع عليه العقد فيه، ومثل هذا لا يستلزم انفساخ العقد، واضح كلامي؟ إذن بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكل كغير المقبول، هذا معناه، لأن العقد ينفسخ لأجل أن يرجع الفرد عن المشتري مثلا، لا، بل يصير الكل كغير المقبوض، بطل هذا الفرد، تلف من مال البائع بهذا المعنى، بطل هذا الفرد، ولكن العقد موجود على البائع أن يؤدي فردا آخر، وهذا وإن كان هو المناسب لهذا الباب ولكن مما لا تدل عليه الأخبار المتقدمة، فتأمل، واضح؟ العبارات صعبة والمطالب فيها دقة، وما يأتي أدهى وأعظم، على الأقل في اليوم أو اليومين في اليوم أو اليومين القادمين، واضح؟ فلا بأس من التدقيق. ثم إن ظاهر كلام الأصحاب. من هنا أخذ المصنف في بيان معنى الضمان. المقصود عندما يقال إن تلف المال أو العوض في زمان الخيار هو من مال أو على من لا خيار له، مضمون على كذا، بعبارة مضمون أو ما يؤديه، هو على، هو من مال، هو كذا. عندما يقال بالضمان من لا خيار له، فما المقصود من الضمان؟ يقول فيه احتمالات ثلاث. الأول هذا الواضح الذي تكلمنا فيه كثيرا، وهو أن الضمان يقتضي انفساخ العقد تماما كما كان قبل القبض، فكذلك بعد القبض يقدر انفساخ العقد آنا قبل التلف، لأن تلف المبيع مثلا، يقدر أن العقد قد انفسخ في الواقع بصورة قطعية قبل التلف، ليخرج التالف من مال الضامن، من ملكه، وسواء كان البائع أو المشتري على اختلاف الفروض، ويعود ما يقابله بهذا الانفساخ في الطرف الآخر. هذا المعنى الذي ذكرناه هو المعنى الأول. هذا المعنى قال المصنف يدل عليه أمران، فربما يجعل أكثر من أمرين، لكن الأول ما أظن أنه يصلح لاعتباره دليلا مستقلا، يعني جعله ظاهر عبارة الدروس مثلا. على كل العمدة أمران، الأول أنه ظاهر القاعدة عندما يقال أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، فإن معنى كونه ممن لا خيار له أن يتلف مملوكا عليه، هذا ظاهر القاعدة. التلف في زمان الخيار، انظر، ممن، يعني ماذا؟ يعني هو عنده في ملكه، فيكون منه، فيخرج منه، هكذا نفسر ممن لا خيار له. واضح كيف؟ ستقول لي وإذا كان هذا، إذا كان هذا ظاهر قاعدة فما ينفع، كيف يكون دليلا؟ القاعدة يعني متفق عليها بين الأصحاب، مسلمة، وإذا كان هذا ظاهرها فهي معقد اتفاقهم، لذلك يصبح عد هذا دليلا مستقلا أنه ظاهر القاعدة. واضح كيف؟ واضح الكلام؟ إذن الدليل الأول أنه ظاهر القاعدة المتفق عليها بين الأصحاب، لأن قولهم التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له يستلزم أن يكون عنده أولا، هكذا. ممن الضمان يقول منه، ما معنى منه؟ يعني يخرج منه، يتلف منه، إذن هو عنده أولا. واضح كيف؟ صراحة قد يقول ليس هكذا، منه يعني هو يتحمل من دون انفساخ وملك وما أدري، لكن هكذا لتقريب الاستدلال نحن نقول، يقول منه، إذن هو مفروض أنه عنده، يكون له في ملكه فيخرج منه، هذا ظاهر القاعدة المتفق عليها بين الأصحاب، وهذا الذي هو يدل عليه عبارة الدروس قبل قليل أشار. قال في الدروس بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن خيار. يعني ماذا يقول؟ هناك ضمان موجود قبل القبض، بالقبض ينتقل إلى القابض، إلى القابض، لكن ما لم يكن له خيار، بشرط أن لا يكون له خيار. ومفهومه إذا كان له خيار لا ينتقل إليه، إذن فيبقى. تعالوا نطبق هذا مثلا في المبيع. المبيع قبل القبض مضمون، بالقبض إلى المشتري ينتقل ضمان المبيع ويصير عليه، إذا افترضنا أن ليس للمشتري خيار. وبالمفهوم إذا كان له الخيار لن ينتقل الضمان إليه، ينتقل المبيع يصير بيده يتلف عنده، والضمان يبقى على البائع لأجل خيار المشتري. أي ضمان؟ ما كان من قبل. ما الذي كان من قبل؟ الذي كان من قبل ضمان البائع المبيع قبل القبض. ما معنى بعتك هذا الكتاب؟ قبل أن أقبضك نزلت الصاعقة أحرقته، يتعذر الوفاء بهذا العقد، وفاء بهذا العقد بتسليم هذه العين، لأن البائع وقع على هذا لا على كلي، وأنا أريد أن أعطيك هذا. لو وقع الكلي وأحرقت الصاعقة هكذا روح جيب غيره وأعطيه للمشتري مصداق الكل. الكلام في الشخصي، في الشخصي تلف المبيع قبل القبض، ماذا؟ بمعنى الانفساخ لتعذر الوفاء بالعقد. يقدر منفسخا خرج من ملك البائع، فالثمن يعود إلى المشتري. واضح كيف؟ هكذا يكون بعد القبض، ينفسخ يخرج من ملك البائع. هذا الذي يتحدث عنه عبارة الشهيد، ما كان قبل القبض هو الذي قد ينتقل أو لا ينتقل. إذن دليل الأول موافقة أو ظاهر القاعدة. دليل الثاني أن الأخبار التي تقول إن تلف المبيع مثلا هو من مال البائع أو من مال صاحبه أو ما أدري بأي عبارة، هي تدل عليه، لأنها بحسب ظاهرها تفترض أولا كونه في ماله وملكا له ثم يتلف منه بضميمة. هذه الأخبار فقط تقول من البائع، مثلا على البائع، من البائع، من مال بائعه، لكن بضميمة قاعدتين. القاعدة الأولى أن الشخص لا يضمن مال مالك المال، يعني إذا كان عندك مال لك ويتلف عندك وأنا ما ذنبي حتى أضمن مالك. القاعدة الأولية العامة أمس قلنا وأول أمس أن كل مالك يضمن ماله، وأن بعض موارد ما نحن فيه من قاعدة الضمان في زمن خيار مخالف لهذه القاعدة للدليل. واضح؟ إذن القاعدة العامة الأولية أن كل مالك يضمن ماله، والشخص الآخر الأجنبي عن المال لا يضمن مال المالك. هذه أولا. ثانيا أن الضمان بالخراج، إذا مؤدى القاعدة هو أن الضامن ينبغي أن يكون مالكا، الشخص لا يضمن مال المالك، إذا الضامن المالك. ثانيا الخراج بالضمان، كم مرة قررنا من هذا النبوي، والقاعدة التي هي بمضمون هذا النبوي، أن المقصود أن ضمان العين في مقابل الخراج، يعني المنافع، نماء، فوائد، فمن عليه الضمان له النماء. الخراج بالضمان، كيف تقول الكتاب بدرهم باء المقابلة؟ الخراج بالضمان، تريد الخراج يكون لك بالضمان، وهذا يدل على التلازم، من كان ضامنا فله الخراج. واضح؟ من له الغن فعليه الغرم، من عليه الغرم فله الغن، القضية وعكسها، من كان ضامنا فالخراج له، من كان الخراج له فالضمان عليه، ومن كان الخراج له هو مالك، لأن النماء يتبع الأصل. إذا الضمان يلازمه ملك النماء والفوائد والمنافع، وهذه علامة أنك مالك، فالضمان من المالك أيضا. هاتان قاعدتان تقتضيان ماذا؟ الضمان على المالك. لأن نقول هذه الأخبار جاءت تقول
البائع الذي باع المبيع للمشتري بخيار المشتري فتلف المبيع عند المشتري هو الضامن، مع أنه ليس بمالك. إذن تخالف القاعدتين، والأخبار هذه معتبرة وصحيحة ومعمول بها ومأخوذة بلا إشكال، والقاعدتان مسلمتان. كيف نجمع بينهما حتى لا يلزم مخالفة القاعدتين؟ بضميمة القاعدتين نقول إذن لابد أن يقال بتلف المبيع عند المشتري ينفسخ البائع آنا قبل التلف ويرجع إلى البائع فيتلف منه، فيكون المالك ضامنا لماله على ما دلت عليه القاعدتان. بتقدير الانفساخ قبل التلف على هذا المعنى من الضمان لا يلزم مخالفة شيء من القاعدتين، بينما لو قلت بالضمان من دون تقدير الانفساخ كما لعله هو المعنى الثاني الآتي، يضمن يعني من دون انفساخ. ما معنى يضمن من دون انفساخ؟ يعني يكون الخسارة عليك، تلف عند المشتري ضمانه على من؟ على البائع، من دون انفساخ وعوض وتقدير في الملك وخروج من الملك، يعني الآن أنت تتحمل خسارة هذا بهذا المعنى، ضمنت من ليس بمالك وخالفت القاعدتين. هذا هو الدليل الثاني. قال ثم إن ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعة منهم كالمحقق والشهيد الثانيين أن المراد بضمان من لا خيار له لمن انتقل إلى غيره هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه وانفساخ العقد آنا ما قبل التلف. كيف كان الضمان قبل القبض؟ يبقى بعد القبض، يعني ونحكم بانفساخ العقد آنا ما قبل التلف ليخرج منك. وهو الظاهر أيضا من قول الشهيد قدس سره في الدروس وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار. مفهومه ماذا؟ إذا كان القابض كالمشتري خيار لا ينتقل، يبقى على ضمان البائع، يبقى عينه. عبارة ينتقل تقول يعني ما كان من ضمان ينتقل، بالمفهوم إن لم يكن خيار لا ينتقل، يبقى عند البائع، يعني يبقى كما كان. ما الذي كان قبل أن أقول لك؟ حيث إن مفهومه أنه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه، بل يبقى على ضمان ناقله الثابت قبل القبض، ناقله يعني البائع. طيب ما هو الضمان الثابت قبل القبض؟ وقد عرفت أن معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد وتلفه في ملك ناقله، هذا الذي عرفته. كل هذا الحكي إلى الآن ماذا يفيد؟ ظاهر كلام الأصحاب صريح جماعة. خب إن تم أنه ظاهر كلام كل الأصحاب دليل، لكن هل هو غير هذا الآتي بل هو ظاهر القاعدة؟ وفي يعني إذا كان ظاهر القاعدة ماذا يفيد إلا من باب أن القاعدة محل اتفاق الأصحاب، فكل هذا في سياق واحد. واضح أن كلام الأصحاب وأهم نقطة أو نقطة فيه أن القاعدة التي هي معقد اتفاق الأصحاب على أنها قاعدة ظاهر في هذا المعنى. واضح؟ هذا الدليل الأول، بل هو ظاهر قاعدة، وهي أن التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له، فإن معنى تلفه من تلفه مملوكا له، هذا معنى تلفه من مال من لا خيار ممن لا خيار له، يعني يكون في ملكك فيكون منك يخرج منك، لأن التلف يتضمن معنى الخروج. تلف منك، ها؟ تلف منك يتضمن معنى الخروج، لذلك يتعدى بمنك، فيكون معناه أنه كان عندك ثم خرج. طبعا لسه إذا عدي بلفظ آخر تلف عليك معناه أنك أنت تتحمل لا أكثر من هذا، ها؟ فلنراقب الأخبار كلها منك مثلا. على كل مع أن هذا ظاهر الأخبار المتقدمة صحيحة ابن سنان وما بعده الدالة على ضمان البائع للمبيع في مدة خيار المشتري بضميمة قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في يد مالكه، وقاعدة التلازم بين الضمان والخراج، الضمان مقابل الخراج، وكل ما كان ضمان فلا بد أن يكون خراج يعني نماء، وكل ما كان نماء يعني أنت مالك. إذن تلازم الضمان والملك يعني الضامن هو المالك أيضا كما هو مقتضى الأولى. فإن إذا قدرنا المبيع في ملك البائع آنا ما وتلف منه وخرج من عنده لم يلزم مخالفة شيء من القاعدتين. والحاصل أن إرادة ما ذكرنا من معنى الضمان هذا مما لا ينبغي الريب فيها، هذا المعنى الأول. والحمد لله رب العالمين. ماذا نصنع بكل هذا وهذا؟